بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية، الحديث 18، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا على بعض الفقرات الموجودة فيه، والآن نعيدها باختصار. هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي للمسلم أن يستفيد منه. نسمع هذا اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: اتق الله حيثما كنت. والتقوى تحدثنا عنها على أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أينما كنت في أي مكان فأنت تتقي الله، بمعنى أنك تمتثل أمره وتجتنب نهيه. ولو كنت في مكان خال لا يراك أحد فأنت لا تخالف هذه التقوى التي وصاك بها الله عز وجل في كتابه، لأن الله عز وجل وصى عباده جميعا بالتقوى. والتقوى كما سمعنا أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن فضل الله على عباده ورحمته بهم أنه فرق بين الأمر وبين النهي، لأن قلنا التقوى فعل المأمور. فعل المأمور الأوامر كثيرة وصفاتها كثيرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، أي أنت تنفذ الذي تستطيعه مما أمرت به. قد يكون شيئا هناك لا تستطيع عليه. أولا في أحكام الصلاة، الرسول قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أنت مطلوب منك أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى قائما. ثم هذه الصلاة نقلت لنا بجميع صفاتها. إذن من فروضها أو من أركانها القيام، لكنك ما تستطيع، أنت مريض فتصلي جالس، إن لم تستطع فعلى جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم حتى يذهب عقله. ما دام عقله موجودا فالصلاة واجبة عليه ويؤديها بقدر ما يستطيع. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في الصلاة، لأنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين. كثير من الناس قد يمرض، والإنسان معرض للمرض فيترك الصلاة، ما يصلي في هذه الحالة هو مريض فيها. وماذا يقول؟ يقول: أنا إذا شفيت فأقضي هذه الصلاة. وهذا الكلام لا ينفع. من يعرف أنك ستقوم من هذا المرض؟ يمكن ما هذا المرض أنك تسحب من على السرير إلى المقبرة، يمكن تموت غدا بعد غد. إذن الصلاة لابد أن يؤديها الإنسان على قدر ما يستطيع. لو جينا للأمور المنهية عنها، وكذلك أيضا من الأوامر، على الإنسان مأمور بالحج وهو ركن من أركان الإسلام، لكن إذا لم يستطع فالله قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة قد بين العلماء على أنها القدرة، أولا الصحة للإنسان، الأمر الثاني المال الذي يكفيه لسفره والذي يكفي أسرته ومن يمونهم بعده. فإذا توفرت هذه الأشياء وكانت الطريق آمنة عند ذلك وجب عليه الحج. لكن إذا لم تتيسر هذه الأمور واختل منها بعض الشروط فلا يجب عليه، مع أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، أي لا يجب عليك أنك تذهب وتبحث وتجمع مال من أجل أن تؤدي هذا الركن وتزكي منه. إذن المأمور به لا تؤدي إلا الذي تستطيعه. المنهي عنه تنتهي عنه كله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لماذا؟ لأن الإنسان يستطيع أن ينتهي عن هذه الأمور التي نهي عنها. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا، ما تستطيع تدعي أنك ما تستطيع أن تنتهي عن بعض هذه الأشياء، كلها تستطيع أن تنتهي عنه. وهذا من لطف الله بعباده، المنهي عنه تتركه كله، والمأمور به تؤدي منه ما تستطيع. الحديث هذا يقول: اتق الله حيثما كنت. أنت إذا كنت في هذا البلد اللي يقيم الشعائر الإسلامية، وأنت في بلد يقيم الشعائر الإسلامية، تعمل هذه الأعمال. لكن لو ذهبت إلى بلد آخر من البلاد التي لا تقام فيها هذه الشعائر، ومنها الصلاة واللباس والأمور المعروفة، تترك الصلاة وتعمل مع الناس الذين تشاهدهم، فهذا الكلام لا يصلح. لو كنت في خلاء وتستطيع أن تعمل الفاحشة فلا تعملها، لأن هذا الحديث يقول: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت. إذا كان الناس لا يرونك فالله عز وجل لا يراك، إذا كان الناس لا يرونك الله عز وجل لا يراك، إذا كان الناس لا يعلمون بالأشياء التي ترتكبها من الأمور المنهية عنها فالله عز وجل يعلم ذلك، يعلم السر وأخفى. إذن كل شيء يعمله الإنسان الله يعلمه. إذن على الإنسان أن يتقي الله دائما. الحديث: اتق الله حيثما كنت، ثم يقول: وأتبع السيئة الحسنة. لأن الإنسان ما هو معصوم، قد يقع في المعصية، وهذه من طبيعة البشر، فإذا وقعت في معصية فعليك أن تتوب منها. إذا وقعت في معصية، في مخالفة، فعليك أن تتوب من هذه المعصية ثم تتبعها بحسنة. والله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن أنت ارتكبت بعض الأخطاء فعليك أن تتوب منها ثم تعمل الحسنات التي تمحوها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وهذه من شعائر الإسلام، وقد قال الله عز وجل لرسوله أو في رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق الرسول قالت: كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن ويعمل بما فيه. والله عز وجل أرسل رسله وأنزل الكتب التي تبقى بين الناس لتكون حجة عليهم. إذن أنت تقرأ القرآن، القرآن فيه النهي عن السرقة وعن الغيبة وعن النميمة وعن الزنا وعن جميع المعاصي، اقرأ القرآن تجد هذه الأشياء كلها المنهي عنها موجودة فيه، وكذلك الأشياء المأمور بها كلها موجودة في كتاب الله، لأن الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومع الكتاب السنة، لأن السنة مفسرة وموضحة لما جاء في كتاب الله، والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن أنت عليك أن تمتثل هذه الأوامر وتتخلق بها وتتعامل مع الناس المعاملة الحسنة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على ما أمر الله عز وجل به في كتابه الذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعلى المسلم وعلى طالب العلم أن يقدم هذه النصيحة للآخرين، ولكن يكون بالأسلوب الحسن الذي يقبل منه، لأنه لو جاء لمجتمع هو يعيش فيه ويراهم يرتكبون هذه الأخطاء وتكلم عليهم الكلام الحار الشديد: أنتم فيكم وفيكم وفيكم، هؤلاء لا يقبلون منه هذا الكلام، وإنما يقبلون منه الكلام الطيب اللين. وأنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن تقدم له النصيحة بالأسلوب الحسن التي تؤثر فيه ويقبله منك. فيجب على المسلمين أن يتخلق بأخلاق الإسلام وخالق الناس بخلق حسن بالكلام الطيب بالبشاشة بإشداء المعروف، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأن المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فيجب على كل واحد أن يقدم لأخيه النصيحة بالأسلوب الحسن حتى تقبل منه. وخالق الناس بخلق حسن. تفضل يا أخي.
حسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: تمحوها أي تزيلها وتكفرها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من جملة الأمور التي يكفر الله بها الذنوب، وكذلك من حافظ على الفرائض فإن الله يكفر عنه الذنوب الصغائر. فلا تقنط من رحمة الله، بل بادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
هذه الآية كما تسمعون فيها هذا التوجيه الذي ينبغي للمسلم الذي يقع في الأخطاء لا يظن على أنه لا يغفر له، لأن هذا يناسب الشيطان، لأن الإنسان إذا أخطأ واستغفر ورجع مرة أخرى، مثلا المبتلى بشرب الخمر وهذه المسكرات، إذا عمل مرة ثم تاب ثم رجع له الشيطان مرة أخرى وعمل ثانية ثم تاب ثم عمل ثالثة، يقول: ليش أنت تعمل هذا العمل؟ خلاص بلاش يعني من هذا التردد، يعني استمر فيما أنت فيه، لأنه يقول: لن يغفر لك وأنت تعمل هذه الأعمال كلها. هذه الآيات تبين لنا أن هذا الكلام لا ينبغي أن نسمعه من الشيطان ونتبع وساوسه، بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن الإنسان إذا أذنب وتاب قال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر، يعني ويغفر لمن ارتكب الذنب، ثم يعود مرة أخرى فيعمل مثل ذلك العمل. فالله عز وجل أخبر قال: ما دام على أنه يخطئ ثم يتوب، التوبة إن شاء الله مقبولة منه. لكن ليس للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، إذا وقع مرة فالإنسان ليس بمعصوم، لو وقع مرة أخرى فكذلك عليه أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب إليه. هذه الآية كما قال ابن عباس وغيره أنها جاءت على جميع الذنوب: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بكثرة المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا جاءت حتى على توبة القاتل، كما تعرفون في الآية الموجودة في سورة النساء على أن الذي يقتل عمدا الله عز وجل توعده بالنار، وبعضهم يقول أن لا تقبل له التوبة، لكن هذه الآية يعني شملت جميع الذنوب، وقال ابن عباس وغيره بأنها جاءت على هذه المعصية الكبيرة التي فيها التوعد بالنار لمن قتل المؤمن عمدا، وأن الله عز وجل لا يغفر له، لأن في كتاب الله إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، يعني الذنوب التي يرتكبها المسلم من جميع المعاصي وهي دون الشرك فهي تحت المشيئة. ولهذا ستأتينا بعض الأحاديث التي يقسم فيها المسلمون إلى ثلاثة أقسام: إلى سابق بالخيرات، وإلى يعني مقتصد، وإلى
الظالم لنفسه،
منها الظالم لنفسه والسابق بالخيرات، هذه أقسام المؤمنين يوم القيامة. فالظالم لنفسه الذي يرتكب المعاصي هو من الموعودين بالجنة، يعني كل هؤلاء الثلاثة الأقسام: الذي هو السابق بالخيرات، والذي هو المقتصد، والذي هو الظالم لنفسه، هؤلاء كلهم من أهل الجنة. أما السابق والمقتصد فسيأتي توضيحه، فالسابق الذي يعمل الأعمال الكثيرة كلها في طاعة الله عز وجل ولا يرتكب المعاصي، والمقتصد هو الذي يقف عند ما أمره الله عز وجل به ونهاه عنه، فلا يرتكب ما نهي عنه ولا يترك ما وجب عليه. وأما الظالم لنفسه فهو الذي يرتكب المعاصي ولكنها دون الشرك. فهؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم من أهل الجنة. هذا الذي ارتكب المعاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يكفر بالكبائر إلا الخوارج ومن يقول بقولهم، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الكبائر لها حدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارقة كبيرة من الكبائر، فما قال اقطعوا رقبته، الله عز وجل يقول اقطعوا يده، لأن هذه اليد لما أصبحت خائنة فهي التي تقطع، لأنك لو ذهبت إلى طبيب وعندك جرح صغير في هذه الأصبع، طبيب يهودي أو نصراني، وقال لك إن لم تقطع يدك من هنا فسيسري البلاء في جسمك وستموت، أنت تطيعه وتبادر لقطع اليد. إذن هذه اليد أصبحت خائنة، ولهذا قال لما خانت هانت، يعني حينما مدت يدها للحرام فجزاؤها أن تقطع. وليس في تطبيق الحدود يعني ترك لحقوق الناس كما يقوله الذين يشوشون على الآخرين ويقولون أن تطبيق الحدود هذا فيه اعتداء على حقوق الناس، وحقوق الناس لابد أن تحترم، ولا شك في احترام حقوق الناس، ولم يأتي احترام لحقوق الناس إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينما يقولون أن القطع لليد هذا تشويه، هذا الكلام ليس بصحيح، مخالف للطبيعة ومخالف للواقع ومخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا شاهد هذا المفسد أن السارق تقطع يده وتعلق، والسارق ليس كل سارق تقطع يده، وإنما السرقة بشروطها المعروفة، فإذا ثبت على هذا الرجل أنه كسر صندوقا أو اعتدى على مال يعني في حرزه في حرز مثله وكان نصابا، هذا الذي يحكم بقطع يده. وأما الذي ينشل من جيوب الناس آلاف الريال وهو في السوق فهذا لا تقطع يده، وإنما يؤدب ويعزر. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. البلاد التي تطبق الحدود في أمن واستقرار وفي راحة واطمئنان، هذه البلاد بحمد الله تطبق الحدود. لكن أنا أسأل، هل ترون يد أحد مقطوعة؟ ليس معنى أن الناس يسيرون كلهم بيد واحدة وأيديهم مقطعة، هذا كله يعني تلبيس على الناس. واحد فسدت عقيدته، فسدت مزاجه، فقطعت يده وشاهده الناس، حينما يشاهدونه من كان يحدث نفسه أنه سيسرق فهذا مصيره، ولهذا ما في سرقة. الآن الأموال الكثيرة الموجودة والأشياء الثمينة تجدونها في الشوارع. أنا أتحدث مع إخواني الذين يأتون الآن من الخارج ويعرفون مثل هذه الأشياء، شاهدوا ما تشاهدونه أنتم في الفنادق نازلين، شوفوا السيارات الموجودة الفارهة، ما أحد يمد يده إلى شيء من هذه الأشياء. لماذا؟ ما في أحد معهم ماسك فيهم، لكن عارفين على أنهم إذا ارتكبوا شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسيقام عليهم الحد. إذن المسلمون لو رجعوا لكتاب ربهم وسنة نبيهم لرجعوا لما كانوا عليه في سابق الزمان، ونرجو الله عز وجل لهم التوبة والعودة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا يندفعون مع الآخرين الذين يكفرون المسلمين، ناس يصلون في المساجد يحجون يصومون، يأتي هؤلاء الشباب الذين عمل معهم الآخرون ما عملوا فيأتون يفجرون فيهم ويقتلونهم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. والرسول قد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. إذن هؤلاء يقيمون الصلاة يحجون يعتمرون، لماذا تقتلهم؟ ماذا صنعوا؟ المسلم إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذه تعصم دمه وماله، ولا يجوز أن يعتدي عليه إلا بالحق. إذا ارتكب شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيطبق عليه الحد. أما تأتي أمة من الناس تقول كلهم كفار، تقتل رجال ونساء وأطفال، وتجاهد تقول هذا الجهاد في سبيل الله، هذا مو جهاد في سبيل الله، هذا تشويه للإسلام في أعين الذين لم يكونوا من المسلمين، حينما يشاهدوا هذا العمل يقول انظروا للمسلمين، انظروا للإسلام. إذا من سيدخل في الإسلام إذا كان يقطعون رؤوسهم أطفال ونساء يعملون فيهم ما يعملون؟ من يدخل في هذا الإسلام؟ حينما يرون هذا خلاص ينفرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان يدعو الناس بالتي هي أحسن، ودخل الناس في دين الله أفواجا. هو كان واحد في مكة ودعا إلى الله عز وجل بالأسلوب الحسن، وتبعه بعض الناس القليلين في البداية، ثم بعد ذلك الناس كلهم دخلوا في الإسلام لما رأوا هذه المعاملة الحسنة وهذه الأحكام التي هي راحة للمسلم في دنياه وتكون له أيضا في أخرى. فيجب علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الجهاد الذي الشباب يعني عندهم حب للجهاد وجزاهم الله خير على هذا الحب، لكن الحب ما يكفي، الحب والعاطفة ما تكفي، لا بد من العلم. والله عز وجل ذكر في كتابه على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلم الناس إلا بعد أن يتعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن ينبغي على الشباب أن يتعلموا أولا وبعد ذلك يطبقون الإسلام الذي يعلمونه ويأخذونه من كتاب ربهم وسنة نبيهم ومن العلماء الربانيين الذين يعرفون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من الجماعة الذين يعملون في الإنترنت وفي الأشياء هذه تنشر، فما يصلح الشباب، ما يصلح تأخذ عنهم، خذ عن العلماء الكبار الموجودين. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالتوبة تجب ما قبلها، بل المشرك والكافر إذا تاب تاب الله عليه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف بالذنب الذي هو دون الكفر والشرك؟ فلا تتعاظم الذنوب وتيأس من رحمة الله وتيأس من التوبة، تب إلى الله عز وجل. ولا يكفي التوبة باللسان، بل أتبع توبتك بعمل الصالحات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
هذه الآية ينبغي أن تكون يعني في أذهاننا دائما، حينما يرتكب الإنسان الذنب يتوب إلى الله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فنتبع هذا الذنب الذي وقع منا بالعمل الصالح، لأن الله عز وجل يبدل هذا العمل الصالح وهذه السيئات بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فتعامل مع نفسك بهذا المقياس وأكثر من الحسنات وتب عن السيئات، والله جل وعلا يعفو ويغفر إذا فعلت أسباب المغفرة.
نعم. تفضل.
ثالثا: بينك وبين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، أي تعامل معهم بالمعاملة الطيبة وبالخلق الحسن وبالكلام الطيب وبالبشاشة، فإن ذلك مما يزرع المودة في القلوب ويؤلف بين الناس.
هذا الخلق الحسن ينبغي لنا أن نتأثر وأن نعمل ونجرب السنة ونعمل بما فيها وننظر ما يكون. الآن هذا الحديث يقول لك: وخالق الناس بخلق حسن. إذا كان يعني كلامك فيه فظاظة وفي شدة وفي يعني كلام غير طيب، ما حد يقبل منك. إذا جيته بالخلق الحسن بالأسلوب الحسن الكلام الطيب يقبل منك. فيجب على المسلمين أن يتعاملوا بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه. رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم عنده أنس بن مالك 10 سنين، ما قال له في شيء فعله لماذا فعلت، وشيء لم يفعله لماذا لم تفعل، مع أنه قد يحدث خطأ، يعني العامل معك قد يشتغل وقد يخطئ، لكن هذا 10 سنين ما قال له شيئا، كل الذي يعمله يمشي. فهذا من الأخلاق الحسنة، لأنه يعامل هذه المعاملة. فإذا كان عندنا عمال، عندنا ناس نستأجرهم يشتغلون معنا، فلا يجوز لنا أن نسيء إليهم، بل نكرمهم ونعطيهم حقوقهم وزيادة على حقوقهم. ومن الإكرام الكلام الطيب والكلام الحسن، لأننا نسمع عن كثير من الناس عندهم إما سائقين أو خادمين أو خادمات أيضا، ونسمع الأشياء السيئة التي ما ينبغي أن تكون من المسلم مع أخيه المسلم، حتى لو لم يكن مسلما ينبغي أن تعامله المعاملة الحسنة. إذن خالق الناس بخلق حسن، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه الفائدة للمسلمين جميعا، وهو الذي دعا إليه بسنته الطيبة وبعمله، يعني بالقول وبالفعل. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والخلق الحسن صفة حميدة تكون في الإنسان، يمنحها الله لمن يشاء من عباده، والإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة، والله جل وعلا قال في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم.
ولهذا كما قلنا أن عائشة لما سئلت عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، يعني يقرأ كتاب الله ويعمل بما فيه مع القريب ومع البعيد، مع نفسه وبينه وبين الله. إذن ينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب الله ونجد فيه ما نحتاجه بيننا وبين الله وبيننا وبين الخلق. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: شهد الله له بالخلق العظيم، ولهذا تحول أعداؤه إلى أصدقاء، وصاروا من خواص أصحابه بسبب خلقه صلى الله عليه وسلم، وصاروا يدافعون وينافحون ويجاهدون معه صلى الله عليه وسلم، وهم بالأمس كانوا من ألد الأعداء، لكن بتعامله وخلقه صلى الله عليه وسلم مع الناس استجلبهم إلى الإسلام. وهكذا يكون الذي يدعو إلى الله بالخصوص يكون ذا خلق حسن، فيتعامل مع الناس بالحسنى واللطافة واللين، حتى يستجلبهم إلى فعل الخير وإلى التوبة إلى الله وإلى قبول الدعوة.
هكذا هذا المنهج ينبغي أن يسلكه كل مسلم، ولا سيما طلب العلم في الدرجة الأولى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فهذه الكلمات العظيمة منهج يسير عليه المسلم، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع فيها بين خيري الدنيا والآخرة.
يعني كلمات قصيرة وفيها هذه المعاني العظيمة التي سمعنا، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث كلمات، هذه الكلمات هي منهج للمسلم إذا عمل بها وتتبعها ورجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
سمعنا هذا الحديث، وأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من تواضعه أن هؤلاء الغلمان يركبون معه على الدابة التي يراكب عليها. نسمع كلام بن عباس يقول كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الكبير والصغير، وهذه الكلمات التي علمه إياها هي تعليم للمسلمين جميعا. يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، يعني حفظك لله تبارك وتعالى هو أنك تطيعه تؤمن به وتعلم أنه الذي خلقك وهو الذي يرزقك فتؤمن به وتعبده وحده ولا تدعو غيره ولا تستعين بغيره. ولهذا قال إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الناس، اسأل الله عز وجل. والله عز وجل يقول لعباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى المسلم أن يتجه إلى ربه، فهو الذي يسمع دعاءه وهو الذي يجيبه وهو الذي ينقذه مما هو فيه. وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تستعين بالبدوي بعيدروس بالولي الفلاني بالسيد الفلاني، لا يجوز لك أن تعمل ذلك لأنه شرك. وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون من الله عز وجل، هو الذي سيعينك وهو الذي سيفتح عليك وهو الذي سيرزقك. وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ونعلم على أن الاستعانة بالله عز وجل هي من التوحيد، وإذا استعنت بغيره فأشركت، ومن أشرك فقد حبط عمله. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه من مسائل القدر التي ينبغي للمسلم أن يؤمن بها، وأن يعلم أن ما كتب له لن ينال غيره، وما كتب عليه لا يدفع عنه غيره، وإنما هذا إلى الله عز وجل. فهذا يقول كما نسمع لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني لو أنت في مشكلة كبيرة وأنت في حاجة وأنت في كذا، ثم الله عز وجل لو سخرهم لك فنفعهم هذا مكتوب من الله عز وجل أنه سيكون هذا هو السبب الذي يؤدي لك هذا الغرض. لا تقول على أنه لولا فلان سوى لي كذا كان حدث لي كذا وكذا، هذا الذي عمله الله عز وجل هو الذي سخره، وهذا الشيء الذي هو مكتوب لك. أما بالعكس تريد شيئا والله عز وجل لم يكتبه لك ولا يمكن أن تناله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني أنت كتب عليك شيء وكتب لك شيء، فأنت لا تظن على أنك لو تعلقت بفلان أو فلان أنه سيفيدك في هذا، وإنما هذا كله من الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتوجه إلى ربه وأن يكون موحدا، ويكون في هذه الأمور على هذه العقيدة، يعلم على أن الأمة لو اجتمعوا كلهم على أن يضروا بشيء لن يضروا بشيء، فلا تخاف منهم أنهم سيعملوا لك شيء. يعني بعض الناس حتى يخافون ممن يسمونهم أولياء، يعني يقول يعني يخاف من هذا السيد ومن هذا الولي أنه يسوي له شيء، يعني معناه أنه لو نهى الناس الذين يعني يأتمون يقدمون له النذر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، هم يخشون يقولون أنه لو منع هذا الرجل هذا سيصيبه كذا وكذا. وجاء في التاريخ الحديث أن الذين قاموا بالدعوة في هذه البلاد حينما كانت هناك قبور موجودة أولياء يدعون من دون الله يذبح لهم ويستغاث بهم، حينما بدأ محمد بن عبد الوهاب وهذا من طلاب العلم والتشويه الذي يقال عن الوهابية، ما في شيء اسمه وهابية، ما في إلا دين الله عز وجل. هذا الرجل دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بلاده هنا، لأن هذه البلاد كان فيها هذه الأشياء موجودة، فدعا إلى كتاب الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما تبعه عدد من الشباب وعرفوا التوحيد بدأ في التنفيذ باليد. ففي الرياض هذا الذي تسمعون عنه فيه قبة لزيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب يعني فيه قبة، هذه القبة الناس يتوسلون بما فيها ويعبدونها ويقدموا لها النذور. حينما وجد الجماعة الذين يمكن يغيروا باليد، لأنه ما ينبغي التغيير باليد من أول وهلة، وإنما على اللسان أولا بلسانه حتى يتحصل على الجماعة الذين يساعدونه، فذهبوا وهدموا هذه القبة. فكان الناس ينتظرون يقولون الآن سينزل بهم البلاء، الآن سيحدث لهم ما يحدث. جلسوا فترة والشيء كما هو ولا صار لهم شيء، ولا فعرفوا أن هذا كله من الشيطان، من وساوس الشيطان. فمحمد بن عبد الوهاب دعا إلى هذا التوحيد، لتوحيد الله، اتركوا التعلق بالأوثان، دعوة هؤلاء تذبحون لهم وتنذرون لهم، وارجعوا إلى الله عز وجل. وبدأ في تعليمه وهذا للطلاب أيضا بالأسلوب الحسن، بالكتب الصغيرة التي تعلم التوحيد، وطلاب العلم يعرفون أصول الثلاثة وكشف الشبهات إلى آخره من الكتب. فتعلموا الناس ودخلوا في دين الله، وانتشرت هذه العقيدة وصارت في العالم كله. الآن هي منتشرة هذه الدعوة في العالم كله، وكانوا يلبسون على الناس أصحاب الطرق الصوفية والذين يتأكلون بهذه الأشياء على أن هؤلاء وهابية ويكرهون الأولياء، بل قالوا يكرهون الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل الذي يكره الرسول هذا مسلم؟ الرسول ما يكرهه إلا الكافر، المسلمون كلهم يحبونه ويقدمون أنفسهم على نفسه. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عبر عن محبته، قال لأن الرسول يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا، يعني لا يكمل إيمانك وأنت تقول هذا القول. فقال والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن تم إيمانك. إذن المحبة هي من الدين، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يكرهه كافر، والذي يعني يعمل شيء في سنته متعمدا هذا كذلك، لأن السنة لا فرق بينها وبين القرآن، السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تحترم كما يحترم القرآن. إذن يجب علينا أن نعلم على أن الدعوة إلى الله عز وجل لابد تكون بالحسنى، بالتي هي أحسن. فلما يبدأ إخواننا الذين يدرسون في هذه البلاد، وينبغي أن نعلم على أن هذا الدين انتشر في هذه الدنيا من هذا المكان، من هذا المسجد، من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا في هذا المكان، وهم الذين ذهبوا إلى الشرق والغرب، إلى الشمال وإلى الجنوب، وهم الذين نشروا كتاب الله عز وجل ونشروا الإسلام بأعمالهم وأخلاقهم. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. وهذه الدار، دار الهجرة، هي التي انتشر منها هذا الإسلام إلى العالم جميعا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم على أتم الخلق كما جاء في هذا الحديث، وخالق الناس بخلق حسن، فنشر الإسلام في هذه الدنيا. يعني ليس الإسلام انتشر في كل مكان بالسيف، انتشر بالدعوة، انتشر بأسلوب الحسن. السيف ما يكون إلا لمن يعارض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث الجيش إلى الجماعة الكفار يطلب من قائد الجيش أولا أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسول بالرسالة كف عنهم وأصبحوا لا فرق بينهم وبين المسلمين. إذا امتنعوا عن الدخول وحاربوا، هؤلاء الذين يمتنعون إما يكونوا أهل كتاب وإما يكونوا من المشركين، فإن كانوا من المشركين فلا بد من قتالهم، وإن كانوا من أهل الكتاب فيطلب منهم دفع الجزية، فإذا دفعوا الجزية قبلت منهم يبقون على دينهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوة، وحينما يذهبون إلى القرية، إلى المكان اللي فيه الجماعة، يسمعون الأذان، إذا سمعوا الأذان خلاص انتهى، ما يمكن عاد يقاتلون لأنهم مسلمون. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإسلام انتشر بهذا الأسلوب. إذا اعترضوا جماعة وخالفوا المسلمين وقد وضع الأمر لهم وقاتلوا المسلمين، عند ذلك يكون القتال. أما من أول يوم يأتي الرسول يذبح الناس، هذا ما وجد في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما وجد فيه الدعوة إلى الخير بالأسلوب الحسن، فمن دخل في الإسلام أهلا وسهلا، هذا هو المطلوب. ومن امتنع كما قلنا، هكذا كان الصحابة يعاملون هذه المعاملة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما ذهبوا إلى الشام وفتحوا تلك البلاد وجاءوا حاصروا بيت المقدس، وقبل أهل بيت المقدس الإسلام، ولكن شرطوا شرطا على أبي عبيدة، على القائد قائد الجيش، على أن هذه الوثيقة لا بد أن يوقعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن قائد الجيش حينما يدعوهم ويقبلوا منه ويدخلوا في الإسلام ويدفعوا الجزية، تكون المكاتبة بينه وبينهم في الصلح ويبقون على دينهم. لكن هم اشترطوا هذا الشرط، قالوا احنا نقبل بشرط على أن الرسول هو الذي يوقع على هذه الوثيقة، يعني الذي الخليفة الذي هو اللي يوقع على هذه الوثيقة. عمر بن الخطاب هنا، وبيت المقدس أين؟ وفي ذاك التاريخ أين؟ ما هو الآن؟ في ذاك التاريخ الذي تضرب إليه أكباد الإبل شهرا، لأنه لما كان ليلة الإسراء والمعراج وحدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيت المقدس، وقالوا كيف نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا ومحمد يدعي أنه في ليلة ذهب إلى بيت المقدس. ذاك الوقت ما أحد يفكر على أن الوصول إلى بيت المقدس بسهولة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استجاب، لأنه كان بإمكانه أن يقول لقائده اكتب لهم واقبل منهم وإن امتنعوا قاتلهم، بإمكانه يقول هذا القول. لكن الصحابة اجتمعوا وتشاوروا ورأوا على أنه لا بد من الذهاب، فسافر على بعيره من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يكتب هذه الوثيقة. هل هذا العمل يدل على أن هذا الإسلام الذي يقولونه يعني هو إسلام ذبح وقتل للناس؟ هذا لا ينبغي أن يقال مثل هذا القول، فالإسلام هو دين رحمة، ولهذا ذهب الخليفة حتى تلك البلاد ووقع هذه الوثيقة. ولما جاءت وقت الصلاة وهو في كنيسة لهم، خرج وصلى برا حتى لا يقول المسلمون فيما بعد هذا المكان صلى فيه الخليفة فيأخذونه منهم، لأن الاتفاق على الحقوق والشروط الموجودة لا بد أن يوفى بها. أنشحنا قلنا في مكان ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الله عز وجل حينما خلق القلم أمره أن يكتب، فقال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وهذا هو التقدير العام. ثم بعد ذلك فيه تقدير خاص. مثلا الإنسان كتب له في اللوح المحفوظ الذي سيكون له أو يكون عليه، لكن فيه كتابة له وهو في بطن أمه حينما يبلغ 120 ليلة في بطن أمه في الرحم، يأتي ملك الأرحام ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة لا تختلف عن تلك الكتابة الموجودة في اللوح المحفوظ، فالله عز وجل أمر بهذه الكتابة. هذا الذي كتب لك لن تتحصل على غيره. ولهذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ يعني هل نعتمد على كتابنا وخلاص أو نعمل؟ ماذا قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعملوا فكل الميسر لما خلق له. ما في أحد منا يعلم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، من منكم يعلم هذا؟ هذا ما يعلمه أحد، هذا في علم الله عز وجل الذي سجل لكل واحد منا. وكلنا نعلم على أن كل واحد معه ملكان عن يمينه وعن يساره يسجلون عليه أعماله، إما له إما عليه: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. نحن نؤمن بهذا، ولكن لا نرى هؤلاء الملائكة الذين يعملون هذا العمل. فعلى المسلم أن يعلم على أنه مراقب وأنه محفوظ من الله عز وجل، وأنه لن يتحصل إلا على ما كتب له، فلا يشغل نفسه بالأعمال السيئة، بالسرقة، بأخذ أموال الناس، بالطرق الملتوية، حتى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أنه أمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن الرزق الذي كتب لك لن تتحصل على غيره، وهذا مكتوب لك ومنصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جفت الأقلام والصحف، ثم في الرواية الأخرى لا تختلف عن هذه كثيرا. تفضل اقرأ لنا.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، فكان آية من آيات الله في العلم وفي الفقه وفي تفسير القرآن، حتى لقب بترجمان القرآن وحبر الأمة، وكان طفلا صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، ومع هذا أعطاه الله هذا العلم الغزير وهذا الفهم العظيم ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام. الغلام هو الصغير، وهذا فيه دليل على العناية بالصغار وتوجيههم. إني أعلمك كلمات يعني يسيرة، لكنها كلمات جوامع، لأن كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ككلمات غيره، وهذا فيه أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، فيؤخذ كلمات يسيرة أول شيء ثم ينمو ويزداد، وليس يؤخذ العلم دفعة واحدة.
هذا توجيه لطلاب العلم. أولا أن هذا الصغير الرسول عليه الصلاة والسلام اعتنى به ودعا له، وينبغي لنا أن نعتني بالصغار، بأبنائنا، ونوجههم التوجيه الطيب. حينما يكون الولد صغيرا وأنت توجهه يقبل منك هذا الكلام الذي تقوله، لأنه ليس عنده شيء تفكير يمكن يخالفك فيه، بل يقبل. فينبغي أن تكون التربية تربية إسلامية. وعاده صغير يعني في السن الرابعة والخامسة لابد أن تقدم له الأشياء التي يتعود عليها في مستقبله، في مستقبل حياته. إذا وصل الغلام إلى 6 سنين 7 سنين هنا يؤمر بالصلاة، أمر فقط، ما يضرب، يؤمر. إذا رأى والده يصلي ولا يرتكب الأخطاء في البيت، ما يدخن ولا يعمل الأغاني والمزامير والحاجات في البيت، الحاجات السيئة، هو سيتأثر بأبيه وسيتبعه في هذا العمل. لكن إذا رأه من حل فكيف يكون ولده؟ فيجب على المسلم أن يراعي هذا مع أولاده وهم في هذه السن المبكرة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نأمر الغلام بالصلاة 7. في هذه الفترة من 7 إلى 10 ما فيه إلا الأمر. إذا تأخر صلي يا ولد الصلاة وتستمر في هذا، لكن إذا وصل 10 وتخلف عن الصلاة هنا يؤدب، يعني لا يضرب إلا إذا وصل إلى هذه السن، قبل هذه السن لا يضرب، وإنما يكون توجيهه بالكلام لأنه صغير ويقبل منك هذا الكلام. لكن إذا وصل إلى هذه السن وحدث منه التفلت عند ذلك يؤدب. هذا الذي ينبغي أن يعمل. الكلمات الذي سمعنا، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. ما أكثر عليه أشياء كثيرة، لأنه لا يستطيع أن يحفظها، وإنما أعطاه كلمات قصيرة مفيدة. الآن طالب العلم حينما يأتي يدخل المدرسة، حينما يأتي عند معلم، لابد أن يبدأ في البداية بالشيء القليل، بالشيء الخفيف، بالحاجة التي يستطيع يحفظها، ثم يواصل في دراسته. كثير من الطلاب الآن موجودين ومعنا
ونسمع منهم، الإنسان يروح للكتب الكبيرة المعاني البعيدة التي تحتاج إلى دراسة وإلى أن يكون عنده أهلية ويأتي ويسأل عنها. طيب ابدأ يا أخي بالحاجة الصغيرة، أتقنها وكما يقال قليل قليل لبنة على لبنة حتى تصل إلى الشيء الذي تريده. فالتعليم يكون بهذا الأسلوب، ولهذا نجد المناهج في المدارس على هذه الطريقة، يعني الأشياء التي تقدم في القرآن، في التوحيد، في جميع المواد التي تدرس كلها تكون بالأسلوب الحسن، يعني الحاجات القليلة، الصور القصيرة، وهكذا. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك. نعم تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ دينه، واحفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه، واحفظ محارم الله باجتنابها، هذا حفظ الله، لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ، هو الذي يحفظ الناس ويحفظ الخلق والكون، إنما المراد أنه يحفظ دين الله جل وعلا.
هذه الوصية له، احفظ الله يعني تحفظ دينه. الله عز وجل ما يحتاج إلى أن تحفظه أنت، بل أنت تحتفظ بهذه الأوامر التي أمرت بها، والله هو الذي يحفظك. إذن حينما تؤمر بحفظ الله تؤمر بحفظ أوامره، أمرت ونهيت، فعليك أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه، وإذا تمسكت بهذه الأشياء فالله عز وجل يفيدك في مستقبلك، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذن حفظ الله هو اتباع أوامره، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الخفيفة على المسلم، الخفيفة على الرجل الذي يريد يدخل في الإسلام. فإذا كان بعض الإخوان في بعض البلدان يعني فيها ناس ما هم مسلمين وهو يريد يدعوهم للإسلام، ما يقول للإسلام أنك تصلي وإذا تأخرت تؤدب، إذا سرقت يقطعون يدك، إذا شربت الخمر يضربوك، إذا سرقت عملت شيء تؤدب. إذا سمع منك هذا الكلام، وهذا كله من الإسلام، إذا سمع منك هذا الكلام لا يمكن أن تدخل في الإسلام مرة. لكن أنت تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه من الأمور السهلة على هذا الرجل. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، تنتقل به بعد ذلك إلى أن تعلمه الصلاة، كيف يصلي، وتكون الصلاة بالأمور يعني بالصور القصار وكذا. الشاهد من هذا على أنك تبدأ بهذا الأسلوب في دعوتك للناس، ولا تأتي تكسر عليهم مثل هذه الأشياء وتقول لهم. الإسلام يطلب من الإنسان إذا يدخل فيه أن يمكث 30 يوما لا يأكل ولا يشرب، وأن يذهب إلى الحج، يعني لابد أن يأخذ أموال ويترك أهله ويسافر، إذا سرق تقطع يده، إذا شرب الخمر يجلدونه. إذا قلت له بهذه أعمال الإسلام ما يمكن يقبل منك هذا الإسلام، لكن إذا دعوته بالأسلوب الحسن الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، هو سيكون أكثر منك فيما بعد، وهذا المعروف الآن. يعني كثير من الناس دخلوا في الإسلام فصاروا يتشددون في العمل في الإسلام، مع أنه التشدد منهي عنه، ينبغي الإنسان أن يكون وسطا ولا يتشدد، وهذا التشدد قد يخرج عن حده. فينبغي الإسلام أن يكون أسلوبه مع الناس بالأسلوب الحسن الذي يدخله في الإسلام. ولهذا نشد هذه العبارة: أحفظ الله يعني أحفظ دينه، أفعل أوامره واجتنب نواهيه، وحفظ محارم الله باجتنابها، هذا حفظ الله، لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ، هو الذي يحفظ الناس ويحفظ الخلق والكون، إنما المراد أنه يحفظ دين الله عز وجل. فأنت إذا حفظت دين الله عز وجل بالأسلوب الذي توصلت إليه في كتاب الله وسنة رسوله، فالله عز وجل يهيئك ويحفظك ويسهل أمورك. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هذا من قبل العبد، يحفظك هذا من قبل الله، فهو جزاء، والجزاء من جنس العمل. فإذا حفظت الله فإن الله يحفظك مما تكره في دينك ودنياك، فهذه ثمرة حفظ الله وحفظ أوامره ونواهيه.
نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، هذا تأكيد، تجده تجاهك. الأولى يحفظك، وهذه تجده تجاهك يعني أمامك، وفي رواية تجده أمامك، بمعنى أن الله جل وعلا قريب من عباده سبحانه وتعالى، وأيضا هو جل وعلا يبادر إلى مثوبة عباده، كما في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. بمعنى أن الله يبادر سبحانه، يبادر بالإثابة لمن أطاعه. فحفظ الله جل وعلا له فائدتان: الأولى أن الله يحفظك، الثانية أنك تجد الله قريبا منك.
ثم قال
صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا طلبت شيئا فاطلبه من الكريم المنان سبحانه الذي عنده خزائن السماوات والأرض، ولا تسأل الناس.
هذا قوله: إذا سألت فاسأل الله. الله عز وجل يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالمسلم إذا وقع في كربة عليه أن يرجع إلى الله ويدعو الله عز وجل بصدق بإخلاص من قلبه، وأنه يعلم أنه لا يفرج كربه إلا الله، فالله عز وجل هو الذي يفرج الكربات، أما الآخرون فلا يفرجونها. فينبغي للمسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل في جميع أعماله، يعبده وحده بالدعاء، بالخوف، بالرجاء، بالذبح، بالنذر، هذه كلها من أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وسؤال غير الله على نوعين. الأول سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، كالذين يدعون الأموات ويستنجدون بالموتى ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج، فيأتي أحدهم عند القبر ويقول: يا فلان أغثني، ويا فلان كذا وكذا، يا ولي الله أعطني كذا، وهذا شرك أكبر.
يجب علينا أن نفهم هذا، يعني كونك تدعو الميت من دون الله، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الأولياء الذين يقولون عنهم أولياء، والأولياء إن شاء الله كلهم لا أولياء. من هم الأولياء؟ ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي لله عز وجل ولي من أولياء الله. وسمعتم معنى التقوى أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن الولي لله عز وجل هو الذي يلتزم أمره ويجتنب نهيه. أما كوننا نأتي إلى الميت فندعوه من دون الله فهذا لا يفيدك شيئا، الميت مات انتهى. لو كان حيا لا يمكن أن ينفعك بشيء إلا شيء لا شرك فيه. إنسان أنت في الطريق مثلا وذهبت دابتك وتطلب منه أن يعينك، أن يركبك أن يوصلك إلى بيتك، هذا يستطيعه. لكن إنسان ميت وتطلب منه أن يشفيك، يشفي مريضك، يرد غائبك، هذا هو الشرك بالله، وهذا هو الشرك الأكبر. فلا ينبغي للمسلمين أن يستمروا على ما هم فيه الآن. كثير الآن في بلاد المسلمين يأتون لزيارة هذا الولي من مكان بعيد، يشدون الرحل إليه ويقدمون له النذور ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، وهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. عليه أن يعلم على أنه لا ينفعه ولا يضره إلا الله، وأن العمل هذا الذي نأتي به ونتقرب به إلى أصحاب القبور وإلى الأولياء، ونجد هناك سدنة في بعض البلدان عند هذا القبر، حينما يأتوا هؤلاء الزوار المساكين يظنون على أن هذا الولي يعمل شيء، يلبسون عليهم، يقولون صار كذا وصار كذا وصار كذا، ويأخذون الأموال منهم، وهم يعرفون أنهم يعلمون أن كلامهم كله كذب. فينبغي للمسلم أن يكون يفكر بعقله، حتى لو لم يكن عنده علم يفكر بعقله. حينما يقال لك أن هذا الميت سينفعك، الميت هو مات وقد أفضى إلى الله عز وجل، بماذا ينفعك؟ لا ينفعك بشيء مطلقا.
فدعوة الموتى والتقرب إليهم بالنذور والاستغاثة بهم هذا شرك أكبر يجب على المسلمين أن ينتهوا عنه، ويجب على الإخوان الذين يعرفون هذا يعني يبينون للآخرين أن عملهم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس الآتي سيكون في أحكام الزيارة، أحكام الزيارة المشروعة وشد الرحل إلى هذا المسجد، فسيكون الدرس في ذلك إن شاء الله.